هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تفسير سورة المائدة.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية، قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذه الرجل واغتسل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسك، وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن إيش يعم البدن على أي كيفية شاء على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تشترط الموالاة في الغسل، فيجوز أن يغتسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار، لأنه يصدق عليه أنه اطهر، وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لا بد فيه من الموالاة، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة، وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشف فإنه لا بد أن يعيد ما غسله أولا. والتعليل أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالى أجزاؤها. ومن فوائد هذه الآية أن غسل الجنابة تستباح به الصلاة، وأنه لا يجب الوضوء معه. وجه الدلالة أن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكروا وضوءا، حتى لو لم ينوي إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لعموم الآية. ولا شك أن المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، إن نوى رفع الحدثين أجزأه ولا أشكال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى استباحة الصلاة أجزأه أيضا. في أحد يقرأ؟ وإن نوى استباحة الصلاة فلا شك أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. وجهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك، وإن نوى رفع الحدث الأكبر فقط فمن العلماء من قال إنه لا يجزي عن الحدث الأصغر، ومنهم من قال إنه يجزي وهو الراجح أنه يجزي، لأن الله لم يذكر سوى ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرض من أسباب جواز التيمم، من أسباب جواز التيمم لقوله وإن كنتم مرضى، يعني فتيمموا. ولكن الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء، فظاهر الآية أن المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء، فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء، وحينئذ يبقى التقييد بالمرض لا فائدة فيه. لماذا؟ لأن من لم يجد الماء يباح له التيمم سواء كان مريضا أو لا، سواء كان مريضا أو غير مريض. فيقال في الجواب والله أعلم إن قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء. وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر، لأن المسافر لا يشق عليه استعمال الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به، فيكون تيمم المسافر مشروطا بإيش؟ بعدم وجود الماء، ويكون تيمم المريض مشروطا بوجود الحرج، لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين يسر، سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا طرأ موجب. حط المصحف بقى هذا المصحف، ما سقط منك تو. سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة، لأن المشقة تجلب التيسير، لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب التطهر بغير الماء، يعني لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاهي مثلا أو لبن فإنه لا يتطهر به، لا يجب عليه، لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء، فلم تجدوا ماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الماء ما دام يطلق عليه الماء أو اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر، لعموم الآية تجدوا ماء، وكما تعلمون أن ماء النكرة في سياق النفي، فما دام اسم الماء باقيا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طلب الماء، وجوب طلب الماء لقوله فلم تجدوا ماء، قال العلماء ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، فيقول طلبت فلم أجد. أما إنسان باق قاعدا ويقول لم أجد، هذا غير صحيح. ولكن كيف يكون هذا الطلب؟ هل يجب علي أن يطلب الماء من مسافات بعيدة، أو بقدر ما لا يكون في مشقة؟ نعم الثاني، يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها. فإن قال قائل لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبا منه، أيعيد أو لا؟ نقول إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد، كأرض مثلا حفر فيها ارتوازي بعده بعد خبرته، فهذا لا يعيد لأنه جاهل. أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الإعادة، وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب، والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التيمم على ظهر الأرض أياً كان، بقوله فتيمموا صعيداً، سواء كان الصعيد رملياً أو حجرياً أو سبخة أو يابساً أو رطباً يعني ندياً، المهم أنه يسمى صعيداً. ومن فوائد الآية الكريمة نسينا تعدينا شوي، من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط، سواء ببول أو بعذرة، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولم يذكر سوى ذلك. ولهذا لم يجمع العلماء على نواقض الوضوء إلا على هذا، أي ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، وما عدا ذلك ففيه خلاف. كل النواقض ما عدا هذا فيها خلاف. وعليه فنقول القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والبقية تحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل من السنة أخذنا به، وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء، لأن الإنسان توضأ بمقتضى دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي. فلننظر، من العلماء من قال في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء بقوله أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم، ولكن سبق في التفسير أن قلنا إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة الجماع، وبينا وجه ذلك فيما سبق أثرا ونظرا، ولعلكم تذكرون إن شاء الله. طيب ننظر الآن بقية النواقض. الخارج من السبيلين عرفنا أنه ناقض بمقتضى الآية الكريمة. الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء، كالدم وما تفرع منه والقي والعرق والريق وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء. فإن ادعى أحد أن شيئا من ذلك ينقض الوضوء قلنا هات الدليل، هات الدليل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيؤون، ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة إلى بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت أن ذلك ناقض الوضوء، وعلى هذا فلا نقض. نأتي لمس النساء من تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك سوى الجماع، ليس فيه ما ليس في السنة ما يدل على أنه ناقض الوضوء، إلا إذا خرج شيء فهذا يكون النقض بالخارج. وعلى هذا فلو أن الإنسان قبل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوءه باق بحاله. هذا كم؟ ثلاثة. نعم. الرابع النوم. النوم أيضا في خلاف، في خلاف يبلغ إلى ثمانية أقوال، هل ينقض أو لا ينقض. والصحيح أنه ناقض، أنه ناقض، لكن بشرط أن يكون مظنة الحدث، وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحس بنفسه. وأما النوم الذي اليسير الذي يتراءى للإنسان الأحلام ولكنه صاحي لو أحدث لا أحس، فهذا لا ينقض الوضوء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الإنشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف، قال لأنه لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النوم اليسير إيش؟ لا ينقض. ولكن ما هو النوم اليسير؟ النوم اليسير هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لا أحس بنفسه، ولا فرق بين أن يكون مضطجعاً أو متكئاً أو جالساً أو قائماً أو راكعاً. وبعد ذلك الخامس أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور في خلاف، والنقض به من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم على خلاف، لكن الرجوع للدليل هو الحاكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا من لحوم الإبل، وأنه سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال: إن شئت. وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، والدليل أنه خير بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم، وقال في لحم الإبل: نعم توضأ. فإذا خير في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه، وأنه لابد أن يتوضأ منه، ولا فرق بين أن يكون نيئاً أو مطبوخاً. طيب، فإذا قال قائل: إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وما اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيره فالجواب أن هذا عام ولحم الإبل خاص، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام، وإنما قال جابر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يتوضأ الإنسان إذا أكل ما مسته النار، حتى الخبز إذا أكلها يتوضأ منه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الوضوء مما مست النار ليس بواجب. طيب، ما الذي بقي؟ أي نعم، مس الفرج، مس الذكر. مس الذكر أيضا فيه خلاف بين العلماء، واختلفت فيه الأحاديث، ففي بعضها الأمر بالوضوء، وفي بعضها أن لا وضوء منه. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك، لما سئل عن رجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال: لا، إنما هو بضعة منك، والبضعة يعني الجزء. ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءا منه إيش لا ينتقض الوضوء، لو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه أو ظهره لم ينتقض الوضوء، فكذلك إذا مس ذكره كلها أعضاء. وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير، لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه، فهو لا يتغير. وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير. ثم إن العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، علة منصوصة بلفظ الخبر، والخبر لا يمكن أن يتخلف. وعلى هذا فلا وضوء من مس الذكر. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر يقابل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا عام، من مس ذكره فليتوضأ. فيقال: هذا الحديث عام، وإن شئت فقل مطلق، من مس ذكره مس. وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنى لا ينافي الحديث الأول. فما هو المعنى الذي لا ينافيه؟ نقول: إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه، لأنه بضعة منه. أما إذا مسه للمعنى الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء، لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان، بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة. ولأن الشهوة مظنة الحدث، لأن الإنسان قد يمذي بدون أن يشعر بذلك، فألحقت المظنة باليقين. وعليه فيكون الراجح في هذه المسألة أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوء ووجب عليه الوضوء، ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه. وهذا أعدل الأقوال، وفيه الجمع بين الأقوال أيضا، لأنك إذا قلت لا وضوء وافقت قول من يقول لا وضوء فيه مطلق، وإذا قلت فيه الوضوء وافقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقا، ويكون هذا التفصيل هو التحصيل. باقي تغسيل الميت. تغسيل الميت لا دليل عليه، حديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض للوضوء، وعلى هذا فلا يكون ناقض للوضوء. حتى لو قلنا أن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء الغاسلين. بقي نعم لا حمل الجنازة ما ينقض الوضوء، ولا أظن أحد قال به. بقينا الردة. الردة في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها، ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر. لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجبا من هذه الناحية. ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضا، وربما يذكر في مكان آخر. من فوائد هذا الحديث، هذه الآية الكريمة، أن التيمم جائز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، لأن الآية واضحة: إن كنتم جنبا فطهر. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة، فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل جنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي. وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم، حتى أن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنوب، وكان يرى أي عمر أن من عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل، ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة، وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ظن منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء، ومعلوم أن الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه، فظن أن طهارة التراب كذلك، فتمرغ في التراب. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه. ثم قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت ألا أحدث به لما أوجب الله علي من طاعتك فعلت. قال: لا، نوليك ما توليت، يعني فحدث به. فجعل يحدث به. ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر. باقي شون نخلي الليلة الثانية. نعم.
ويلاقوا مس الفرج مطلقا، هل يطردون هذا في الصغير؟
لا لا، الصغير يقيدون بما إذا كان له 7 سنوات، وأظن بعضهم يرى الإطلاق، لكن كما رأيتم القول الراجح أنه لا بد من شهوة. نعم.
المريض إذا صلى جنابة وتيمم ثم بعد ذلك بدأ أن يصلي وكان يستطيع الوضوء،
وكان إيش؟
يستطيع أن يتوضأ، هل يتوضأ أو يكفي التيمم في الصلاة؟
هذا سؤال مهم. يقول إذا كان المريض لا يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء؟ وإذا كان أيضاً عادم الماء وهو عليه الجنابة لم يجد إلا ماء يكفي لوضوءه فهل يتوضأ؟ الظاهر نعم، لأنه لا شك أن الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينام وهو جنب قال نعم إذا توضأ. وكان أيضاً الجنوب إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ، فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضأ. نعم صالح.
هل يجب على الراجل ما أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟
إيش؟
هل يجب على الراجل ما أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها؟
لا يجب عليه ذلك، لأنه توجه إليه الأمر من أول الصلاة، لكن التأخير أفضل. نعم زكي.
إنسان الشيخ ولم يجد الماء،
إذا
أذنب رجل ولم يجد الماء وكان جاهلا بحكم التيمم ففعل مثل ما فعل عمار، فهل يجزئ هذا عنه أو يتيمم مرة أخرى؟
أو يتيمم؟ نعم. ما ظنك بإفتاء الرسول عليه الصلاة والسلام لعمار؟ هل أمره أن يعيد؟ ما أمر. كيف؟ لا لا، بس هو جهل به، من يقول إن الحكم لم ينزل؟ ثم إذا قدرنا أنه لم ينزل فظاهر الحديث أنه نزل قبل سؤال عمار. المهم على كل حال نقول هذا ليس عليه شيء، لكنه من الآن يتيمم، أما ما مضى فهو جاهل ولا شيء عليه.
إن مس الذكر لابد يكون بشهوة.
نعم.
إيه تقبيل المرأة وظنت الشهوة أكثر من مس الذكر.
نعم. أي نعم. صحيح، هذه ربما يرد علينا مورد بهذا، فنقول إن مس المرأة لم يرد فيه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء منه، بل كان يقبل بعض النساء ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. لو ورد حملنا على هذا. نعم.
إنسان جاهل ما يستعمل التيمم كما يفعل في الماء يغطي الأعضاء كلها.
هذا هو سؤال زكي مثل إذا كان لا يعرف إلا هذا فلا شيء عليه. نعم.
عادم الماء إذا كان معه أهل فهل يقال الأولى ألا يقرب أهله؟
لا نقول له أجنب، وإن كنت جنبا فلم تجد ماء فتيمم. نعم. إيش؟ هنا. لا، ما ينقض الوضوء إلا ما ذكرنا لك أبدا، ما ينقض الوضوء إلا ما جاءت فيه السنة، النوم وأكل لحم الإبل وما خرج من السبيل. ما هو بالله يقول الطهارو؟ طيب ما صح أوصل، لأن والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر، ففي الأكبر من باب أول. نعم. لا اللي وراء.
أحسن الله إليك.
ارفع يدك. نعم.
بارك الله فيك،
إذا وجد
الماء وهو
أثناء الصلاة. نعم. الصحيح أنه يقطعه، لأن وجود الماء يبطل التيمم، فيكون كالذي أحدث في أثناء الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد. نعم يا محمد مولو.
المجنب إذا عمى جسده هل يكفي بالوضوء؟
هل
يكفي بالوضوء؟
اي نعم يكفي عن الوضوء. اي نعم، لان الله قال ان كنتم جنبا فاتطهروا.
اظن وقت ما كملنا الفوائد. ها ايش؟ نعم، اعوذ بالله من الشيطان. من فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى انه ينبغي لقاضي الحاجه ان يستثر حتى يتوارى عن الناس. وجه قوله او جاء احد منكم من الغائط، فان هذا هو سنه الصحابه رضي الله عنهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هذا دليلا على أن من هديهم الاستتارة عن الأعين، ولا شك أنه من كمال الأدب. ولكن ليس كون الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته ليس هذا من الأمور المذمومة، لأنه فعله من هو أشد الناس حياء، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى سباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام، بال فيها قائما وكان حذيفة حوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشرع في التطهير، حيث كان الاقتصار على أربعة أعضاء في الحدث الأصغر، لأن هذه الأعضاء هي غالبا أدوات العمل وآلات العمل، فالبطش باليد، والمشي بالرجل، والبصر والشم، والكلام في إيش؟ في الوجه، والسمع والتخيل والتفكير في الرأس. فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربعة. أما في الجنابة فشرع أن يطهر الإنسان جميع بدنه، وذلك لأن الجنابة تخلخل البدن كله، ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت من الجنابة، ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل، فإن لم يمكن فليتوضأ. ويدل لهذا أعني أن الجنابة تؤثر على جميع البدن، أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التكنية عما يستقبح ذكره، بقوله من الغائط وقوله أو لامستم النساء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز بجميع ما على الأرض، سواء كان رملا أم ترابا أم حجرا أم غير ذلك. فإن قال قائل ننازع في هذه الفائدة لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن تقتضي التبعيض، ولا يمكن أن يكون شيء يعلق باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابية. قلنا هذا الإيراد وارد لا شك، وهو دليل من يقول إنه لا بد أن يكون التيمم بأرض لها تراب، وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح. لكن الجواب على هذا الإيراد هو أنه قد علم بالضرورة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام الشتاء وأيام الصيف، وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض الممطورة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه، ولا أنه كان لا يتيمم على مثل هذه الأراضي. واضح يا جماعة؟
وبهذا اندفع هذا الاعتراف. وسبق لنا أن قلنا بالتفسير أن من هنا يحتمل أن تكون للتبعيض ويحتمل أن تكون إيش للابتداء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون التراب الذي نعم لا بد أن يكون الصعيد الذي تيمم منه طيبا وهو الطاهر، ضده النجس، ولكن ليس هناك صعيد يكون نجسا بل لا بد أن يكون متنجسا، والمتنجس كالنجس. وعلى هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة لقوله تعالى تيمم صعيدا طيبا. ومن فوائدها وجوب استيعاب الوجه في التيمم أي في المسح، وجوب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم لقوله بوجوهكم. ومن ثم يجب أن ننبه بعض العامة الذين إذا تيمموا مسح الأنف وما حوله وترك الباقي، فيقال هذا لا شك أنه لا يجزئ لأن الآية صريحة بوجوهكم أي كلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها الذراع لقوله وأيديكم. وجه الدلالة أن الله لما أراد تجاوز ما الكف قيده، وذلك في آية في نفس الآية المعنى، وذلك في طهارة الوضوء بالماء حيث قال إلى المرافق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين، فيبدأ أولا إيش بالوجه ثم باليدين. وهل هذا الترتيب مطابق لترتيب الوضوء؟ بلى بلى يا أخوان، غسل اليدين قبل غسل الوجه ولا بعده؟ إذن مطابق، إذن مطابق. فإن قال قائل الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب بل هي لمطلق الجمع، قلنا لكن تقتضيه بالقرينة. القرينة هنا أن الله تعالى بدأ بالوجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدأ بما بدأ الله به. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء الحرج في هذا الدين الإسلامي لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي من مشقة. فالدين الإسلامي والحمد لله كله مبني على اليسر، وليس اليسر منوطا في هوى أو بهوى كل إنسان، لأنه لو كان منوطا بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر في الشتاء. ولكن المعنى أن كل ما شرعه الله فهو ميسر ليس فيه مشقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة لله بقوله ما يريد ولكن يريد، فأثبت الله تعالى لنفسه الإرادة بنفي إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير. ومن فوائد الآية الكريمة أن إذا قلنا إن الحرج منفي فهل معنى ذلك أن المشروع يرتفع بالكلية أو يخفف فيه إما بذاته أو بالانتقال إلى بدله
الجواب لا والأول أيضا. الجواب تارة ينتفي الحرج برفع المشروع بالكلية، وتارة بتخفيفه، وتارة بفعل بدله. فهذه ثلاثة أقسام: إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه الحرج بالكلية، وإما أن إيش يخفف، وإما أن يجعل له بدل. فمثلا في كفارة القتل، إذا عجز الإنسان عن صيام الشهرين متتابعين ماذا يكون؟ تسقط عنه، ترفع بالكلية. في 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 القيام في الصلاة، إذا عجز الإنسان عنه إيش يخفف، فيصلي قاعدا، فإن لم نعم فيصلي قاعدا، إذا لم يستطع أن يصلي قائما. طيب الثالث أن يكون إلى بدل. فالإنسان العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لازمه أن يصوم، لكن عليه البدل وهو إطعام مسكين عن كل يوم، فصار الأمر الحمد لله واسعا. وبناء على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عز وجل، نقول إن من عجز عن الكفارات أيا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنه. وأما قول بعض العلماء إنه لا يسقط من الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض وكفارة الجماع في نهار رمضان، فهذا الحصر لا دليل عليه. والصواب أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزاً عنها فإنها تسقط، كما قلنا في الزكاة إذا كان الإنسان فقيراً فإنه لا زكاة عليه ولو اغتنى. هل نقول اقضي عن السنوات التي مضت بعد التكليف؟ لا نقول بهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل، حيث نفى الحرج عن عباده. ولكن لو سألنا سائل، أليس يوجد في بني إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم؟ قلنا بلى، لكن ذلك بسببهم، هم الذين تسببوا لذلك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرة إلى آخر. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة قوله ولكن يريد، هل الإرادة هنا شرعية أو كونية؟ شرعية، الإرادة هنا شرعية. كذا سمير معنا؟ ما ذهبت؟ طيب، الإرادة إذن شرعية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم مطهر وليس بمبيح، التيمم مطهر وليس بمبيح. كيف الكلام هذا؟ يرى بعض أهل العلم رحمهم الله أن التيمم يبيح ما كان محظورا بدون الماء، يعني يبيح الصلاة بدون ماء، لأن الأصل أن الصلاة بدون ماء حرام. لكن إذا عدم الماء أو خيف الضرر باستعماله وتيمم أبيحت الصلاة. فيرى بعض العلماء أن طهارة التيمم استباحة لما كان محظورا، وبناء على هذا لو تيمم لقراءة القرآن لم يصلي نافلة، لأن النافلة أعلى من قراءة القرآن. وإن شئت فقل لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوى من وجوب الطهارة لقراءة القرآن. طيب، بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب، ومس المصحف هو الذي يتجب له الطهارة. طيب، ولو نوى صلاة نافلة إيش لم يصلي بذلك فرض، لأن الفرض أعلى من النفل. ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطل تيمم، لأن الضرورة تتقدر بقدرها، وهذا الرجل لم يتيمم إلا للصلاة الحاضرة، والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج وقتها. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن التيمم مطهر. دلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين هي في كتاب الله؟ ولكن يريد ليطهره بعد أن ذكر الوضوء والغسل والتيمم، قال ولكن يريد ليطهركم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة، وعلى هذا فيكون التيمم مطهرا رافعا للحدث. فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة؟ ليش؟ لا، تطهر. وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة. وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخرى ما دام لم ينتقض الوضوء، وهلم جرى. وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه، فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط. لماذا؟ لأنه حين تيمم للجنابة إيش؟ تطهر منها وارتفعت الجنابة، فلا حاجة إلى أن نقول أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصلاة. نقول لا، أنت، لأن الله تعالى سمى ذلك إيش؟ تطهيرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الأرض طهورا. طيب، ومن فوائد بقي أن يقال: هل إذا قلنا إنه مطهر، هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء، أو طهارة مطلقة بمعنى أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء؟ الأول. طيب، الأول. وعلى هذا فإذا تيمم لجنابة ثم وجد الماء إيش؟ وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. طيب، أليس قد طهر من الجنابة؟ بلى. إذن لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من جنابته؟ نقول لنا دليل في هذا، لنا دليل. الدليل قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أظن أو إحدى الصلوات، فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل، مع أن الرجل تيمم وصلى، فأمره أن يغتسل. هذه واحدة. الدليل الثاني: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن عندنا دليلان من السنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإجماع منعقد على ذلك، يعني أن العلماء أجمعوا بأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلا بد أن يتطهر به. طيب، حينئذ تكون القاعدة بأنه مطهر فيها شيء من الاستثناء، ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع. ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئا، لأننا قلنا إنه مطهر بالنص، فإذا وجد الماء وقلنا لازمك استعماله فإنما قلنا ذلك بإيش؟ بالنص، ونحن لا محيد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلى العشاء، أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة؟
إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. ينبني على الخلاف، ما أحدث، نقول ينبني على الخلاف. إذا قلنا إنه مطهر فلا يعيد، يصلي بتأمم الفجر صلاة العشاء، وإذا قلنا إنه غير مطهر يعيد التأمم. كل ما خرج وقت الصلاة بطل التأمم، وعليه فإذا أراد أن يصلي الضحى بتأمم صلاة الفجر على القول بأنه مبيح لا رافع، إيش؟ لا بد أن يتيمم ثانية، لا بد أن يتيمم ثانية بذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لو تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟ ما أسرع إجابتكم بدون تأمل بدون تروي، إيش يا إخوان؟ الآن قلنا إن القول الراجح أن التيمم مطهر، توافقون على هذا؟ طيب هذا لبس الخفين على طهارة، بس لا بد يتوضأ، ما يكفي هذا، لا بد يتوضأ، هذا حكم منكم. لكن نقول التيمم لا يتعلق به طهارة القدم، القدم ما له دخل في التيمم، أليس كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فدل هذا على أنه لا يمسح الخف إلا في طهارة تشمل إيش؟ القدمين. وهذا الجواب جوابكم صحيح، لكنه يعني ما أدري عن علم عن غير علم، لكن هذا التعليل أن القدم لا تتعلق به طهارة التيمم. وحديث المغيرة يقول: أدخلتهما طاهرتين. طيب إذا كان الإنسان في البر وليس عندهما ولبس الخفين على غير طهارة وجاء وقت الصلاة وتيمم، نقول اخلع الخفين، ليش؟ لا تتعلق بها طهارة التيمم. إذن يبقى لابس الخفين لو يبقى 10 سنوات وهو طهارته تيمم فإنه لا حرج عليه. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في شرع الله، نعم، التعليل وليتم نعمته عليكم. وهذا الذي دل عليه كتاب السنة من وجوه لا تحصى، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع. ويتفرع على هذه القاعدة، على هذه الفائدة، الاستسلام لقضاء الله الشرعي والكوني. ما دمت تعتقد أن هذا الحكم مبني على حكمة سوف تستسلم وتقول: ما دام لحكمة فإنا راضون. وكذلك لحكم الله إيش؟ الكوني. إذا أراد الله الجد، أراد الله الفقر، المرض، كثرة الموت، فإننا نعلم أن هذا إيش؟ لحكمة، ليس عبثا ولا لمجرد مشيئة، بل هو لحكمة. وحينئذ نستسلم للقضاء الكوني والقضاء الشرعي. طيب، من أهل البدع من نفى الحكمة وقال إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة، إنما هو مجرد مشيئة، ويأتي بشبهات، منها حديث عائشة: كنا يصيبنا ذلك، يعني حيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولكن يقال إن الأمر الشرعي عند المؤمنين إيش هو؟ حكمة. يعني مجرد أن أعرف أن الله شرعه أنا أؤمن بأنه لحكمة. فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلى الله عز وجل بأن هذا هو ما يؤمرون به، ويكفي وكفى بذلك حكمة. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الطهارة بأقسامها الثلاثة، الغسل والوضوء والتيمم، نعمة من الله عز وجل على العباد لقوله وليتم نعمته عليكم. ولا شك أنها نعمة، ومن رأى فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب عرف نعمة الله عز وجل بهذا. وكذلك الغسل من الجنابة، ولا سيما في أيام الشتاء وأيام المشقة. جاوبت السؤال؟ أي نعم.
الآية لأن الله قال فلم تجدوا ماء،
نعم. اشترط
التيمم بعدم
وجود
الماء،
نعم.
قالوا على المرء يجب أن يبحث، يجب أن يبحث عند كل صلاة الماء.
وعارف ما عنده ماء،
إذا لم يجد
يتيمم. لا لا، والله الله أجاز التيمم إذا لم يجد، إذا كنت تعرف أن ما هو لماء يجب له. عبث هذا، هل يجب الله على الإنسان قال ابحث عن ماء وانا اعلن ما عندي ماء؟ ابدا، هذا منافي للحكمه ومنافي للشرع.
قالوا انه يكفي بمسح بعضها.
ايش؟
قالوا انه يكفي بمسح بعض الوضوء، هل
يقولون ذلك؟ يلزمهم ذلك، لكن ما ادري هل يقولون به ام لا، لكن حقيقه انه يلزمهم. ايش؟
لما ضرب
الحائط طيب يتيمم حتى يرد السلام على ذلك الصحابي، نعم. كيف يوجه
هذا الحديث؟ يعني لأنه بعضهم يقول أنه يجوز التيمم بأي شيء، كان على الجدار، يعني التيمم على الجدار رغم أنه كان فيها أشياء ما هي من الصعيد.
الجدار مو بصعيد.
مثلا حتى إذا كان إيش؟ يستدل بهذا لجواز التيمم بالجدار عموما حتى ولو كان مطر مثلا في جهاد.
وقت الرسول ما في طالب جهاد، لكن على كل حال نحن نقول اذا طيل بدهان وكان فيه غبار يكفي. نعم.
الصعيد هل يلزم ان يكون متصلا بالارض؟ بمعنى انه لو شاب لو اخذ حجرا او رملا ونقله الى مكان اخر، ومثله ما لو احيانا يرفع الانسان السجاده ويجد تحته الغبار، فهل يكون هذا الصور جائز؟
اي جائز. نعم. نعم، ما هو قطعي، لكن ظاهر السنة أبدأ بما بدأ الله به أنه يرتب. الفقهاء إذا خالف ترتيب يقول في الجنابة لا بأس، إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف في الترتيب، لأن الغسل لا يشرط فيه الترتيب، والتيمم بدلا عن الغسل. وأما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، ولكن يقال إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهما، والحاق الفرع بالأصل لا بد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهم. لا لا، يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. نعم. لكن كون يخص ما قد أدخلتهما طاهرا، حتى نقول إنه يشمل إذا تطهر من التيمم، قال أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على أنه إنما يمسح في طهارة تتعلق بالرجلين. نعم. نعم.
فماذا يفعلون
إذا قصر الماء عن جميعا؟ نعم، يقترعون عليه، لا بد من استعمال القرعة، لأن في هنا أنتم سمعتم سؤاله يقول جماعة مشتركين في ماء، والماء لا يكفي أن يتطهر به الجميع، فماذا يصنعون؟ إن آثر أحدهم الآخر قلنا الإيثار بالواجب لا يجوز، فلم يبقى علينا إلا القرعة. طيب يتوضا به،
ما يبعد
كيف ما
يعني يبقى تقريبا كنصف قاروره صغيره.
طيب يعني معناه ما يكفي لغسل وجهه ويديه مثلا، يستعمل ويتيمم على الباقي.
شيخ قلنا انه ما يجمع بين طهارتين،
ما قلنا هذا، من قال؟ قلنا ما يجمع بين طهارتين كاملتين، يعني من الواحد توضا وتيمم، اما اذا لم يجد الا البعض فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم.
إذا قلت أنه يتوضأ بالماء الباقي هذا، فهل هذا يعتبر عبادة؟
كيف؟
هل هذه عبادة الذي يأخذ جزء الماء ويمسح بها وجهه ويديه ولا تكفيه لبقية الجسم؟
يغسل
نعم يغسلها،
أي
ولكن هل هذه عبادة؟
هذه
عبادة فيها
الكريم؟ نعم. عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقد أمرنا بالوضوء ولم نستطع إلا بعضا. الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة. نعم.
ينشف
يديه قبل
أن يضرب على
الصليب
أم يضرب حتى لو،
إذا قلنا لابد من الغبار فلا بد أن ينشف قبل، وإذا قلنا ليس بشرط فلا بأس. سم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وعدكم
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر، وبقي علينا فيما سبق فوائد. هل ذكرنا أن في الآية إثبات الحكمة لله؟ طيب، هل ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الشكر هو العمل الصالح؟ نعم، في قوله تعالى لعلكم تشكرون، يعني إذا قال قائل ما هو الشكر، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بينه في قوله إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذن فالشكر شكر الله هو إيش؟ العمل الصالح. ولا شك أن تفسير كلام الرسول وكلام الله بعضه ببعض أولى من أن نلتمس تفسيرات أخرى. لكن ذكرنا فيما سبق أن الشكر محله القلب واللسان والجوارح، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. وأما الحمد فإنه يكون في مقابلة نعمة أو في أو على كمال الصفات المحمود، ويكون بالجوارح واللسان. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. إنما أمر الله تعالى أن نذكر النعمة من أجل أن نعرف فضله علينا حتى يسهل علينا الانقياد لطاعته. لأن أي إنسان فإنه بمقتضى فطرته وطبيعته لا بد أن ينقاد لمن أحسن إليه، فيقول عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروه. وميثاقه الذي واثقكم به، يعني العهد الذي عهدكم به، وهو قوله: إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فإن قول المؤمن سمعنا وأطعنا يعني التزامه بكل الشريعة بدون تفريق بين أن يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهواه. وقول سمعنا أي ما يقال، وأطعنا أي فيما يؤمر وينهى، فيتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. واتقوا الله، اتخذوا وقاية منه جل وعلا، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه علم وبصيرة. إن الله عليم بذات الصدور، الجملة هذه تعليل تتضمن التهديد، يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح القلب، وليست مجرد قول باللسان، بل لا بد أن يكون أن تكون تقوى الإنسان في قلبه وجوارحه. ولهذا قال: إن الله عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور. وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب. واعلم أن كلمة ذات تطلق في اللغة العربية على عدة معاني، منها أنها تطلق اسماً موصولاً في لغة طي، كما قال ابن مالك: وكالتي أيضاً لديهم ذات. فلغة طي مثلاً يقولون في جاءت المرأة التي أطاعت الله، يقولون: جاءت المرأة ذات أطاعة الله، فهي عندهم بمعنى التي، تطلق على الجهة، مثل قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي الجهة أو الصلة التي بينكم. وتطلق على صاحبة بمعنى صاحبة كما في هذه الآية بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور. ولا تطلق على النفس إلا في اصطلاح المتكلمين، فإنهم يطلقون الذات على النفس، أي على ما يقابل الصفة. ولهذا تجدون في كلام الذين يتكلمون في العقائد، تجدون كثيرا ما يقولون: الذات والصفات، يعبرون بالذات عن النفس. فقوله تعالى: يحذركم الله نفسه، إذا أرادنا أن نفسرها على حسب اصطلاح المتكلمين نقول: نفسه أي ذاته. وليست نفس الله عز وجل ليست صفة هي سوى الذات، بل هي الذات نفسها. فقول بعض أهل العقائد: ونثبت لله نفسا، قد يفهم منها بعض الناس أن النفس صفة زائدة على الذات، وليس كذلك، ولكن يريدون أننا نصف الله بالنفس فقط، ولكنها ليست هي صفة مستقلة، بل هي الذات نفسها. فقوله يحذركم الله نفسه كقوله تماما: يحذركم الله الله، أي أن الله عز وجل له نفس. وقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني ما عندك وما عندي. فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس إذا قرأ في كتب العقائد نثبت لله نفسا يظن أن ذلك إيش صفة زائدة على الذات وليس كذلك. ومن هذه من فوائد هذه الآية الكريمة أن من المشروع أن يذكر الإنسان نعمة الله، وهل ذلك واجب أو مستحب في ذلك تفصيل. إن أدى عدم ذكرها إلى نسيان الواجب كان ذكرها واجبا، مثل أن يرى نفسه قد شطحت وأبعدت عن فعل المأمور وترك المحظور فليذكرها نعمة الله، يقول مثلا اذكري أيتها النفس نعمة الله عليك بالعافية بالصحة بإرسال الرسل بإنزال الكتب ببيان الحق وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن لله تعالى علينا نعمة، وهو أمر لا يحتاج إلى برهان. ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أو للمؤمن وحده؟ نقول أما النعمة العامة التي يشترك فيها البهائم والإنسان فهي إيش؟ للمؤمن والكافر. فالكافر يتمتع بنعمة الله كما تتمتع البهيمة. وأما النعمة الخاصة التي هي نعمة الله تعالى على العبد بالإيمان والعلم فهذه خاصة بالمؤمن. فإذا سألك سائل هل لله على الكافر نعمة، فقل إيش؟ فقل في ذلك تفصيل. أما النعمة العامة فنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وأما الخاصة فإنه لا يدخل فيها الكافر لأنها خاصة بالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي واثق الله عليه، وهو العهد بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة. فإذا قال قائل نحن لا نذكر هذا الميثاق، لو سأل قال لو قال قائل ما لا نذكر هذا الميثاق، قلنا إن الميثاق يكون عقده بالقول ويكون بالفعل، عقد الميثاق يكون بالقول وبالفعل. أما القول فإننا لا نصح حتى لو صح حديث أن الله استخرج آدم ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد والميثاق. وأما الفعل فنعم هو ثابت، وذلك بما فطر الله عليه الإنسان من التوحيد والاعتراف بالله عز وجل، وكذلك أيضا بما أعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والصدق والكذب. وهذا ميثاق، نقول ميثاق بإيش؟ بالفعل. يعني أنت لا تستحضر أنك عهدت الله عز وجل بالقول، لكن بما أعطاك من العقل والفطرة صار ذلك عهدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السمع المجرد لا يغني شيء، لا بد أن يكون سمعا، أن يكون سمعا واستجابة. فأما مجرد السمع فلا، وذلك لقوله إيش؟ سمعنا وأطعنا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نفى الله عنهم السمع لأنهم لم يأتوا بفائدة السمع وهي الطاعة. فعلى هذا لا يكفي مجرد السماع، بل السماع حجة على العبد، فعليه عند السماع أن يمتثل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى، وأنها مبنية على تذكر العهد والميثاق، لقول الله تعالى واتقوا الله. وقد قلنا إن أجمع كلمة في معنى التقوى، التقوى هي إيش؟ اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، على علم وبصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد من خرج عن التقوى بقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور. ومن فوائدها أن التقوى محلها القلب لقوله إن الله عليم بذات الصدور، يعني فاجعلوا مدار التقوى على إيش؟ على القلوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، نسأل الله يصلح قلوبنا جميعا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله وأنه شامل لما ظهر وبطن، والعقيل بينا وجه الدلالة من الآية. عموم العلم لأنه يقول إنه أخبرنا بأنه عليم بذات الصدور فيقتضي أنه عالما، أنه كان عالما بالظاهر والباطن. نعم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أولا في الآية قراءتان في شنآن، قراءة بالسكون شنآن وقراءة بالفتح شنآن، والظاهر والله أعلم أن سبب قراءة السكون هو التخفيف لأن الشنآن فيها شيء من الثقل يتوالي حركتين فإذا قيل شنآن صار ذلك أخف. على كل حال التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سيوقع، بمعنى أنه ليس لنا أن نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان لكن نعلل ما وقع من القراءات لأن القراءة إيش؟ توقيفية، القراءة توقيفية، فعلى هذا نقول فيها شنآن وشنآن. يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وسبق لنا مرارا مثل هذه الصيغة وبيان ما يترتب عليها. كونوا قوامين لله شهداء، كونوا أمر، أمر بأن نكون، شرعي أو كوني؟ شرعي. نعم. قوامين أي ذوي قيام، أي ذوي قيام. وإنما قلت ذلك لئلا يقال إنما إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصله، فنقول قوامين هنا التشديد فيها للنسبة وليست للكثرة، ويحتمل أن نجعلها للكثرة باعتبار كثرة المخاطبين، فإذا كان أمة فقام واحد بهذا وواحد بهذا وواحد بهذا صار المجموع كثيرا فصار قواما. على كل حال إن جعلت فعالا للكثرة فهي باعتبار المجموع، إذا كان كل واحد قائما بالقسط وهم أمة صح أن يقال قوامين، وإن جعلتها غير مبالغة فهي للنسبة أي كونوا ذوي قيام. قوامين لله، اللام هنا إشارة إلى الإخلاص أي اجعلوا قيامكم بالقسط أي بالعدل لله عز وجل، لا تخشوا بذلك أحدا ولا تحابوا بذلك أحدا. شهداء بالقسط، شهداء نقول في إعرابها يجوز أن تكون حالا من فاعل قوامين، قوامين حال كونكم شهداء، ويجوز أن تكون خبرا ثانيا لكان لأن تعدد الخبر جائز. قال الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، كم من خبر؟ الغفور الودود ذو العرش المجيد، أربعة. نعم. شهداء الله، شهداء جمع شهيد أو جمع شاهد، المعنى أنكم إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل، بالقسط أي بالعدل. وقد جاء في الحديث المقسطون على منابر من نور على يمين الله عز وجل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يجرمنكم أي لا يحملنكم، شنآن أي بغض قوم هم الجماعة من الناس، فإذا قيل قوم وذكر معه نساء فالقوم للرجال والنساء للإناث، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وإذا ذكر قوم وحدها صار شاملا للرجال والنساء. لقد أرسلنا نوح إلى قومه، يعني الذكور والإناث. طيب، سنان قوم على أن لا تعدلوا، من يعرب أن لا تعدلوا؟ ثلاثة. إيه نعم، نشوف على حجر. ناهية؟ لا ناهية. نافية؟ ناهية. جزمت الفعل أو زائدة؟ نعم، ابدأ من لا. أي نعم، نافية. ها، أو ناهية. نافية. طيب، مش
تعدل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل.
طيب،
والمصدر في محل جر اسم مجرور.
أنا وما دخلت عليه في محل
جر
التقدير
على عدم، على عدم عدم،
على عدم عدم. توافقون على هذا؟ صح. طيب، على أن لا تعدلوا، إلى أن لا يحملكم بغضهم على عدم العدل وهو الجور. ثم قال اعدلوا حتى في من تبغض، حتى في من تبغض. نعم، اعدلوا أي قولوا بالعدل. والعدل فما هو العدل؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق حقه، هذا العدل. هو أي العدل، توافقون على هذا؟ ما ذهب، ما سبق ذكر العدل. نقول العدل مفهوم من الفعل الذي هو اعدلوا، لأن مرجع الضمير قد يكون منصوصا عليه بلفظه وقد يكون بلفظ دال عليه. هنا اعدلوا دال على أن الفعل مشتق من العدل، فيكون هو أي العدل الذي أمرتم به أقرب للتقوى. ولم يقل هو التقوى، بل قال أقرب للتقوى، وذلك لأن العدل قد يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوى، وقد تحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوى. ولهذا جاءت الآية الكريمة أقرب للتقوى، واتقوا الله، بعد أن أمر بأن نكون قوامين ونهى أن يحملنا البغض على ترك العدل، ثم أمر بالعدل قال واتقوا الله. وهذه الطابع على ما سبق، إن الله خبير بما تعملون. الجملة هذه نقول فيها مثل قولنا فيما سبق، إن الله عليم بذات الصدور، يعني أنها جملة تتضمن التهديد بمخالفة التقوى. وقول إن الله خبير، قالوا إن الخبير أدق من العليم، لأنها أي الخبير من الخبر وهو العلم بواطن الأمر. ولذلك سمي الزراع خبيرا، وسميت المزارعة مخابرة، لأنه يدس الحب في الأرض فيختفي. فالخبير هو العليم بخفايا الأمور، بما تعملون أي بالذي تعملونه من قول أو فعل. وفائدة ذكر له هذا هو أن نستقيم على أمره، لأننا لو خالفنا أمره لكان عالما بنا سبحانه وتعالى. في هذه الآية فوائد: أولا وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشهادة لقوله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال في آية أخرى وأقيموا الشهادة لله. واعلم أنك إذا كنت مخلصا لله في الشهادة فإنك لن تحابي قريبا ولا صديقا، ولن يحملك ولن يحملك بغضك لشخص على أن لا تشهد له ما دمت مخلصا لله تعالى في الشهادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالقسط بالعدل. طيب، وإذا كان المشهود عليه قريبك، أباك، أخاك، عمك، ولو، طيب ولو، لقوله تعالى في سورة النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولا يعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه، لا يعد هذا عقوقا، بل هو بر، لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم منع الظالم من ظلمه نصرا للظالم، فقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم، قال تمنعه من الظلم. ومن فوائد هذا الحديث ومن فوائد هذه الآية وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارها، لأن بعض الناس قد يحمله كراهة الشخص أو كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان الشهادة، فتجده مع نفسه في صراع، تجده مع نفسه في صراع هل يشهد أو لا يشهد. فالواجب أن لا يحملك القرب قريب أو بغض بعيد على أن لا تشهد، اشهد بالعدل. ومن فوائد الآية الكريمة أن أساليب القرآن الكريم، إن صح هذا التعبير أساليب، وإن شئت فقل وهو أولى، أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول إن الدين الإسلامي دين المساواة، دين المساواة. هذا على إطلاقه فيه نظر، لأنهم يريدون بهذا أن لا يفرقوا بين الرجل والمرأة، ويريدون بهذا أيضا أن لا يفرقوا بين المسلم والكافر، ويريدون بهذا أن لا يفرقوا بين البر والفاجر. والله تعالى قد أنكر هذا إنكارا عظيما. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ها؟ وش بعد يا جماعة؟ ما لكم؟ وما هذا الحكم؟ ما الذي حملكم عليه؟ كيف تحكمون هذا الحكم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المساواة فيه أكثر من إثباته. وأن الذي في القرآن هو العدل، وهو إعطاء كل ذي حق ما يستحق. لذلك العبارة السليمة أن تقول الدين الإسلامي دين العدل، وهو الذي أمر الله به في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم، إذا اتفق الناس في الحقوق صح أن نقول إنه دين المساواة، إذا اجتمعوا في سبب الحكم وغاياته حينئذ نقول هو دين المساواة. يعني إذا سرق الشريف وسرق الوضيع، هنا نقول لا بأس أنه لا يفرق بين الشريف والوضيع وأنه يسوي بينهما، لأن التسوية هنا إيش؟ عدل. وعلى هذا فنقول إذا كانت المساواة هي العدل فنعم، أما مساواة التي يرمي إلى هؤلاء فهذا ليس بصحيح. فالدين يفرق تماما في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق. واضح يا جماعة؟ لهذا يجب عليكم أنتم يا طلبة العلم إذا رأيتم بعض الكتب المحدثين المعاصرين يقولون الدين الإسلامي دين المساواة، تقول قف، من قال هذا؟ هات لي آية واحدة في إثبات التسوية وأنا آتي لك بآيات كثيرة في نفي التسوية. لكن بدل من أن تقول هكذا هات الكلمة الحبيبة التي ترد على القلب ورود الماء البارد على كبد العطشان، وهي العدل. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدل أقرب للتقوى، أقرب للتقوى، وهو صريح. من فوائدها أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على ذلك تفاضل الأعمال. وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت والعمال تفاوتون أيضا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اقرأ الآية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، مع أنهم كلهم صحابة لكن لا يستوون.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.